بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 64.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه في اللقاء المنصرم في هذا الفرع، وهو الفرع الرابع. وقبل أن أبدأ، ذكرت في تنبيه هنا، ذكرت في اللقاء المنصرم في الوجه الثالث، ذكرت حديث أبي داود رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. سأل بعض الإخوة ويعني يقول أهو بالقاف أن يقصص أم بالجيم أن يجصص؟ فالجواب في هذا بارك الله فيكم، ألفظ الحديث كما ذكرته بالقاف وصادين مهملتين، والمعنى يقصص بمعنى يجصص كما أبان ذلك الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم. والقصة بالفتح والتشديد هو شيء شبيه بالجص، فلا يعني هذا هو المعنى بارك الله فيك، وليس فيه تصحيف ولا شيء من ذلك، كما قلنا هو ماذا؟ بالقاف على ما سمعتموه. نعم، وقفنا عند قوله ولو عظم المجلس، أليس كذلك؟ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في الفرع الرابع من القسم الثاني: ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي. فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي، والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك. وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو ألا تضيق روايته عنه. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس. وعن خلف بن سالم منع ذلك.
نعم، هذا الكلام على هذا المقطع هو يعتبر في الوجه الخامس مما تقدم. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، قال: قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المقطع من كلام الحافظ ابن الصلاح
وتابعه على هذا الحافظ النووي هاهنا رحمه الله، هو متعلق بحكم الرواية عن المملي، حكم الرواية عن المملي، الشيخ المملي، إذا كان السماع من المستملي، إذا كان السماع من المستملي. من هو المستملي؟ المستملي هو المبلغ عن الشيخ، هو المبلغ عن الشيخ. فما حكم هذه الرواية عن المملي إذا كان السماع من المستملي؟ قولان لأهل العلم في هذا. القول الأول أجازه غير واحد من الأئمة المتقدمين، أجازوا الرواية عن المملي، أجازوا الرواية عن المملي ولو كان السماع ممن؟ من المستملي. ومن هؤلاء الأئمة الإمام سفيان ابن عيينة، والإمام الأعمش، والإمام حماد بن زيد وغيرهم. القول الثاني المنع من ذلك، أي منع الرواية عن المملي، يمنعون الرواية عن المملي، بمعنى لا يصح أن ينسب ذلك عن المملي أو إلى المملي أنك تروي عنه. هذا القول حكاه المصنف هنا وفي الأصل وهو الإرشاد قال ماذا؟ أنه قول المحققين. قال هنا ماذا؟ والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز، هكذا عبر أنه قول من؟ قول المحققين. أما صاحب أصل الأصل ابن الصلاح ما ذكر المحققين، قال وأبى آخرون ذلك، أبى آخرون ذلك. إذن من يريد ابن الحافظ النووي هنا بالمحققين؟ فالمصنف هنا لم يذكر من أراد، لم يذكر من أراد بالمحققين، إلا أن الحافظ ابن الصلاح ذكر حادثة، ذكر حادثة عن الإمام أبي نعيم الفضل ابن دكين تدل على المنع، تدل على ماذا؟ على المنع. هناك ذكر حادثة قال وأبى آخرون ذلك، ثم ذكر حادثة من؟ حادثة أبي نعيم. فقد يكون هو المراد بقول من؟ النووي بالمحققين، لكن هو واحد. أقول وأزيد، ممن رأى المنع وقال به الإمام زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة كما في المحدث الفاصل للرامة هرمزي، ومن طريقه الخطيب في الكفاية والقاضي عياض في الإلماع، فقد أخرجوا ذلك بسنده، الرامة هرمزي كله ابن الخطيب والقاضي عياض يروون هذا من طريق الرامة هرمزي رحمه الله، أخرج بسنده عن خلف ابن تميم أنه قال سمعت سفيان الثوري قال سمعت من سفيان الثوري، خلف ابن تميم يقول سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفتي أو أستفهم جليسي، كنت أستفهم جليسي يعني أسأل جليسي الذي بجواري، فقلت لزائدة يا أبا الصلت إني كتبت عن سفيان 10,000 حديث أو نحوها، فقال لي يعني زائدة لا تحدث منها إلا بما تحفظ أو إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع أذنك. قال فألقيتها، أخذها بواسطة، أخذها بواسطة عنه. ومن هؤلاء الذين قالوا بالمنع ابن عمار الموصلي، وهو محمد بن عبد الله الموصلي الحافظ، فقد أخرج الخطيب في الكفاية بسند صحيح عنه أنه قال: ما كتبت قط من في المستملي، ما كتبت قط من في المستملي، ولا التفت إليه، ولا أدري أي شيء يقول، إنما كتبت أو كنت أكتب من في المحدث، من في المحدث. لماذا لم يأخذ؟ لا يستجيز ذلك، ولا يرى أن تصح الرواية عن المملي وهو لم يسمع منه. علق الحافظ ابن الصلاح على القول الأول، القائلين بإيش؟ بالجواز، علق على قولهم، قال: الأول تساهل بعيد، الأول تساهل بعيد. ورجح المصنف هاهنا النووي كما مال إليه ابن الصلاح رجح ماذا؟ القول الثاني، لأنه قال: والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز. فما هنا صرح بأنه الصواب، مال إلى هذا، وإن لم يكن ثمة تصريح من ابن الصلاح، لكن مال إليه، لأنه وصف الأول بأنه إيش؟ تساهل بعيد، تساهل بعيد. علق الإمام ابن كثير على القول الثاني وهو إيش؟ المنع. قال: وهو القياس، وهو القياس. إذن القول الثاني هو القياس. القول الأول علق عليه أيضا الإمام ابن كثير فقال: هذا هو الأصلح للناس. القول الأول هو الأصلح للناس، والقول الثاني هو إيش؟ هو القياس. أما الحافظ العراقي في شرح التبصرة فقال: وعن ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثير لا يسمعون. قال لمن؟ للإمام سفيان في مجلسه كثير. قال: تسمع أنت؟ أي تسمع مني أنت وأنت المستملي، تسمع مني؟ قال: نعم. قال: فأسمعهم. قال: فإيش؟ فأسمعهم. علق العراقي على هذا بقوله: هذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل، أي أن من سمع المستملي دون سماع لفظ المملي جاز له أن يرويه عن المملي كالعرض. قد مر معنا العرض سواء. قال: لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، يشترط أن يسمع الشيخ المملي ماذا؟ لفظ المستملي كالقارئ عليه، كالقارئ عليه. ومع هذا فليس لمن لم يسمع لفظ المملي أن يقول: سمعت فلانا يقول. قال: كما تقدم في العرض سواء، ولكن الأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي، ممن؟ من المستملي قال كما فعله الإمام أبو بكر ابن خزيمة وغيره من الأئمة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن العمل على جواز الرواية بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي، وإن كان الاحتياط أن يبين ذلك حين ماذا الأداء، كما فعله من بعض الأئمة ومنهم الإمام ابن خزيمة. قال الخطيب رحمه الله بعد أن ذكر رأي الموصلي الذي تقدم وزائد، يقول قد أجاز وغير واحد من الأئمة الاستفهام من المستملي، الاستفهام من المستملي، أما قال عندكم وقال في الكلمة تستفهم من المستملي إلى آخره، قال قد أجاز غير واحد من الأئمة الاستفهام من المستملي ونحوه، إلا أن المستحب، إلا أن المستحب يعني عند من يقول بالإجازة أو بالجواز أن يبين ما حصل فيه الاستثبات، أن يبين ما حصل فيه إيش الاستثبات. هنا لفتة ذكرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث بعد أن ذكر القولين السابقين، الأول بالمنع أو الجواز ثم المنع، وأشار إلى أن ابن الصلاح مال أو رأى أو رجح القول الثاني وهو المنع، وكذلك النووي قال والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي، ثم قال ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل. طبعا هذا كلام كلام شيخ السيوطي شيخهم أو كلام من العراقي الذي تقدم. ثم قال قلت، ثم قال وأما ما بعد نعم، ثم قال لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله فيبعد جدا، شوف وجهه ماذا الترجيح هذه اللفتة، قال فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه، هذا المستملي يبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر أي الشيخ في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل يعني حدث عن الشيخ بخلاف ما قال، قال ولئن فعل لا يردن أو لا يردن عليه كثيرون من الحاضرين، لا يردن عليه إيش كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه، وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله أي الشيخ، هذا واضح جدا يعني لا يمكن أن يقبل أن ينقل عن الشيخ شيئا لم يقله، وهذا الجمع الكثير الحاضر قد سمعوا وخاصة الذين بالقرب لفظا غير الذي قاله عن الشيخ. إذن نستنبط مما تقدم أن الشرط المعتبر، أن الشرط المعتبر لصحة الرواية عن المملي إن كان السماع من المستملي أن يكون المملي أي الشيخ سامعا لما يتلفظ به المستملي فيكون كالقارئ على الشيخ، والأحوط حين الأداء أن يبين حالة الأداء أن سماعه كان من المستملي، كان من المستملي سواء كان كامل المجلس أو بعض إيش أو بعض الألفاظ يعني بعض الأحاديث، كما فعل هذا وذكره العراقي فعل الإمام من ابن خزيمة وغيره. ماذا يقول يعني كيف يقول؟ يقول أخبرنا فلان المملي يعني بتبليغ فلان يعني المستملي أو نحو هذا، هم أشاروا إلى فعل الإمام من؟ ابن خزيمة. من أمثلة فعل الإمام ابن خزيمة هذه، من الأمثلة ما جاء في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة نفسه، قال أبو بكر، يقصد نفسه: أملاه إسحاق بن موسى ابن عبد الله ابن يزيد ابن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا، وأنا حاضر المجلس، فكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي إملاء علينا. عن أنس بن عياض قال: حدثني، ثم ساق الحديث. كل هذه التقدمة من باب ماذا؟ الورع وإبراء الذمة. واضح؟ وأخرج هذا أيضا الخطيب في الكفاية من طريقه. الراجح من القولين هل جواز أم ماذا؟ أم المنع؟ رجح عندكم النووي هنا ماذا؟ الثاني الذي هو المنع. الراجح القول الأول، والدليل على صحة وعلى رجحانه ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون 12 أميرا. يقول جابر: فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. فجابر استثبت في الكلمة من أبيه سمرة رضي الله تعالى عنهما، فقال، يعني أن النبي قال هذه الكلمة التي لم يسمعها ماذا؟ كلهم من قريش. هذا اللفظ لفظ البخاري من طريق شعبة عن عبد الملك ابن عمير به، وهو عند مسلم من طريق سفيان عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. قال جابر: ثم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. هذا لفظ من؟ لفظ مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق أبي معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال، أي جابر: ثم تكلم بشيء لم أفهمه. هناك قال خفيت علي، وفي اللفظ الأول لم أسمعها، هنا قال لم أفهمه. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم من طريق جرير وخالد الطحان عن حسين غير الشعبي، الطريق الأولى عبد الملك بن عمير، الثانية من طريق الشعبي، الثالثة من طريق حسين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال، أي جابر: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم من طريق حماد ابن سلمة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة، هذه الطريق كم؟ الرابعة، عبد الملك، شعبة، حسين، هذه طريق من؟ سماك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. قال: ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. عرفنا؟ إذن لم أسمعها، لم أفهمها، إلى آخره. ما السبب في عدم سماعه لها؟ أو ما السبب في خفائها عليه، أو ما السبب في عدم فهمها بالألفاظ هذه كلها؟ ما السبب؟ السبب جاء في رواية أخرى عند مسلم من طريق ابن عون عن الشعبي عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعي أبي، فسمعته يقول، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. قال النووي في شرح مسلم: صمنيها، قال بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام. إذن هذا هو سبب عدم الفهم أو عدم السماع أو الخفاء، فهمت؟ هذا هو السبب. إذن تستنبط من هذا كله أن الكلمة التي فاتته أو لم يسمعها أو التي صمنه الناس عنها هي إيش؟ قوله عليه الصلاة والسلام: كلهم من قريش. كلهم هذه جملة، هذه ماذا؟ جملة، كلهم من قريش، فلم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة للسبب الذي تقدم. سمعها ممن؟ من أبيه، سمعها من أبيه. ومع هذا رفعها جابر رضي الله تعالى عنه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الحديث بهذه الألفاظ مسلم ولا في اعتراض؟ ثمة اعتراض على هذا الحديث. اعترض على هذا الحديث بما جاء في رواية عند مسلم أيضا من طريق المهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع، سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص كتب إلى جابر مع غلامي، يعني أرسل معه الكتابة، أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي، يعني جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذرهم، يعني ذكر جملة من الأحاديث. وجه الاعتراض على ما تقدم من الألفاظ والروايات الأربع التي ذكرناها عن جابر ما هو؟ أن رواية جابر هذه التي كتب بها إلى من؟ كتب بها إلى من؟ إلى عامر ابن سعد بن أبي وقاص. هذه الرواية لم يفصل فيها الكلمة التي استفهمها من أبيه، قال: سمعته يقول، مع أنه سمعها من أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل كامل الحديث تاما مرفوعا. واضح؟ هذا وجه من اعترض على هذه الرواية. والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه: الأول أو أن أن يقال أن الروايات الأخرى أن الروايات الأخرى والتي فيها الفصل والتي فيها إيش الفصل أرجح من هذه الرواية أرجح من هذه الرواية لما يلي للأسباب التالية. السبب الأول أنه رواها أربعة من الأئمة الحفاظ المتقنين الضابطين عبد الملك والشعبي وحسين وسماك، كلهم رواها على ماذا؟ على الفصل، على الفصل. السبب الثاني أن الرواية التي فيها فصل الرواية التي فيها فصل متفق عليها، وأما المعترض بها فقد انفرد بها مسلم. والسبب الثالث أن الرواية التي فيها فصل مروية بالسماع المباشر بالسماع المباشر، وأما الرواية المعترض بها فهي مروية بالكتابة مروية بإيش؟ بالكتابة، والسماع مقدم. والله أعلم. والذي يظهر أن هذه الرواية التي جاءت كاملة من غير فصل فيها إدراج من أحد رواتها، والله أعلم، مما يدل على العمل بالقول الأول وهو الجواز، ما أخرجه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل. قال: حدثني أبي عن أبي معاوية قال: كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم، يعني ما فاتهم. ها، فقال أبي: مثل الأحدب ويعلى وهؤلاء، يعني الصغار، يعني الذي فاتهم بعض الذي كان في المجلس. وزعم جرير الرازي قال: كنا نرقعها عن الأعمش أو نرقعها عن الأعمش، يكتب ذا من ذا وذا من ذا، يعني كل واحد يأخذ من الثاني، ومع هذا يرقعونها ويرفعونها على أنها من روايتهم عن الأعمش. فهمت؟ ونحوه جاء أيضا في المعرفة والتاريخ للفسوي. وأخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند ثابت عن حسين بن الحسن المروزي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا عند حماد بن زيد فسأله رجل فقال: يا أبا إسماعيل، كيف قلت؟ قال: استفهم من يليك، استفهم من يليك، يعني اللي بجوارك، سأله. وأخرج أيضا الخطيب بسند صحيح عن أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: سمعت هشيما وازدحمنا عليه يقول: كان بعضهم يأخذ من بعض، مع شدة الازدحام ما كانوا يسمعون، لكن بعضهم يأخذ من بعض. وأخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم الشامي قال: سمعت شعيب بن إسحاق يقول: في استفهام الشيء الذي يسقط من الحديث، قال: إذا حضر المجلس أجزأه. وفيه أيضا قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم قال: سمعت معاذ بن هشام يقول: حدثني أبي وهو هشام الدستوائي قال: كنا نجلس إلى قتادة فيحدثنا، فإذا نهض أخذ بعضنا من بعض، يعني مما قد فاتنا، مما قد فاتنا. وفيه أيضا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حبان قال حدثنا الأعمش قال كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما تحدث بحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه عنه وما سمعوه منه. ثم نقل عن أبي نعيم أبو زرعة أنه كان لا يعجبه ذلك وأنه لا يرضى لنفسه ذلك كما تقدم آنفا. وأشار المصنف عندكم هنا إلى الخلاف في حكم الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم، وكذا الكلمة تستفهم من المستملي، ما الحكم فيها؟ ذكر قولين. الأول قول الإمام أحمد رحمه الله وقد تقدم في الحرف الذي يدغمه الشيخ، والثاني أنه لا بأس به. الثاني رأي خلف بن سالم المخرمي بتشديد الراء، وأنه يمنع من ذلك. ما سبب المنع؟ بناء على ما سمعه من ابن عيينة يقول حدثنا عمرو بن دينار يريد حد يقول ثنى عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار، فإذا قيل لسفيان قل حدثنا عمرو أو عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف، يعني لم أسمع منه كاملا إنما سمعت كم؟ ثلاثة أحرف لكثرة الزحام وهي حاء وداء وثاء، فلم يسمع إلا ثنى، ثلاثة أحرف لم يسمعها، لم يسمع ثلاثة أحرف من حدثنا الحاء والدال والثاء، الحاء والدال والثاء، وإنما آخرها هو الذي سمعه النون والألف. هذه الرواية قد أخرجها الخطيب رحمه الله في الكفاية، وقال الخطيب رحمه الله بلغني عن خلف فذكره. هذه الرواية كما ترى غير متصلة، لم أجدها مسندة ولم يذكرها فيما وقفت عليه أحد من أهل العلم مسندة، غاية ما فيه قول ماذا الخطيب بلغني عن خلف، وهذا لا يصح ماذا القول باتصالها عليه، فإن الراجح في هذا القول الأخير الذي ذكره وحكاه قول الإمام أحمد ومن قال به. نعم فضل. كم لنا؟ طيب
قال رحمه الله،
ننتهي إن شاء الله من الفرع هذا الخامس والسادس. نعم.
قال رحمه الله تعالى يصح السماع ممن وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة، وشرط شعبة رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور. السادس إذا قال المسموع منه بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته، ولو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق.
نعم، سنتكلم بحول الله عن الفرع الخامس ثم نأتي على السادس. الفرع الخامس هذا الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول هذا الفرع عنون له عندكم بإيش؟ بالخامس، وهو في أصله، وأصل أصله هو السابع، هو السابع هناك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا الفرع وهو الخامس متعلق بمسألة حكم السماع من وراء حجاب، حكم السماع من وراء حجاب. ذكر المصنف هنا قولان، ذكر عندكم كم قول؟ قولان. القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي صدر به القول، قال يصح السماع. إذن جمهور العلماء على الجواز وصحة ماذا؟ السماع، صحة السماع، وبالتالي ماذا؟ صحة الرواية، يعني صحة ماذا؟ الرواية. قال إذا عرف صوته أو إذا عرف، أي السامع إذا عرف صوته، أي صوت المسمع، وهذا إن حدث بلفظه، إن حدث إيش؟ بلفظه من وراء حجاب، فهو يعرف ماذا؟ صوته. أو عرف منه حضوره بمسمع، عرف أنه لما حضر عرف شخصه وكان في مكان يسمع منه، يسمع إيش؟ منه، وهو يقرأ عليه، فإنه والحالة هذه ماذا؟ يصح ماذا؟ السماع، وتصح الرواية. القول الثاني قول شعبة، حيث شرط لذلك صحة، لصحة ذلك ماذا؟ شرط رؤيته، وقال، أي شعبة، إذا حدثك المحدث، هذا قوله في المحدث الفاصل، قول شعبة في المحدث الفاصل للرامهرمزي، قال شعبة إذا حدثك المحدث فلم ترى وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان، فلعله إيش؟ شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. قال المصنف رحمه الله هنا النووي وهو خلاف الصواب، يعني قول شعبة إيش؟ خلاف إيش؟ الصواب. ومثل هذا التعبير قاله في أصله الإرشاد، لكن ابن الصلاح ما تعرض، لا قال خلاف ولا ضحك قول شعبة وسكت. طيب، الراجح من القولين هو الأول لأدلة كثيرة، منها ما احتج به الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي، احتج بحديث ابن عمر في الصحيحين، واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا، هذا لفظ مسلم، حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتماد على صوته، صوت من؟ ابن أم مكتوم، مع غيبة شخصه، مع غيبة شخصه عمن سمعه، حتى تسمعوا، فعلق الأمر ماذا؟ بسماع صوته. هل هذا الاستدلال ما عليه مشكل؟ ثمة إشكال أورده السخاوي عليه، قال قد يخدش فيه، يخدش في وجه الاستدلال هذا، يخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشياطين على سماع ألفاظه لأنها تهرب، فكيف بقوله؟ يعني هم لا يستطيع، لا يتحملون السماع، فكيف يقولون، يقولون الأذان؟ قال هذا يخدش ماذا؟ هذا الاستنباط. وعليه أقول الأقوى من الأدلة في هذا الباب ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، قال: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، أي كنا يحدثن رضي الله تعالى عنهن من وراء إيش؟ حجاب، وينقل من سمع ذلك عنهن محتجا به وراويا لغيره، وقد احتج أصحاب الصحاح أو الصحيحين بذلك، احتج بذلك. وأزيد فأقول: قد ترجم الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات، وما يعرف بالأصوات، إلى أن قال في ثنايا التبويب: وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة. استأذنت على من؟ على عائشة، فعرفت صوتي من وراء حجاب، فعرفت إيش؟ صوتي. قالت: سليمان ادخل، فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء. قال الإمام البخاري أيضا في التبويب نفسه: وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة منتقبة، شهادة امرأة إيش؟ منتقبة. من الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري تحت هذا الباب الطويل بهذا العنوان، ذكر تحته حديث عائشة قالت: سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ في المسجد، سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ في المسجد، تعرف حجراته كانت مجاورة للمسجد عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل، قال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا، أو لقد أذكرني كذا وكذا آية. نعم، إلى أن قال: وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة قالت: تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أهذا صوت عباد أو أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. قال الحافظ في الفتح: الغرض منه، لماذا أورده البخاري تحت هذا الباب؟ الغرض منه اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على صوته، صوت من؟ عباد القارئ في المسجد، من غير أن يرى شخصه. وذكر الإمام البخاري أيضا تحت هذا الباب حديث ابن عمر المتقدم: إن بلالا يؤذن. وذكر أيضا فيه الغرض منه ما تقدم من الاعتماد على صوت الأعمى. وذكر أيضا حديث المسور ابن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام صوته، يعني صوت أبيه، صوت والدي المسور. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قباء وهو يريه محاسنه لمخرمة ويقول: خبأت هذه لك، خبأت هذا لك، يعني يا مخرمة. القباء هو نبي الفتح، والمراد هو جنس من الثياب التي تلبس. يعني الحافظ يقول فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى إيش؟ شخصه. وضح؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن هذه من الأدلة التي يستدل بها على صحة هذا السماع وصحة هذه الرواية من خلف ماذا؟ الحجاب. الوجه الثالث، أشار المصنف هنا إلى أمر معتبر عند الجمهور في صحة السماع من وراء الحجاب. مثل ماذا الحجاب؟ إما هكذا، يعني حجاب أو جدار أو ستار، ليس قد يكون يعني حجابا ظاهرا، وقد يكون ثمة مانع بينك وبينه كستار أو جدار أو نحو ذلك. أقول أشار إلى 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 أمر معتبر عندهم، وهو قوله ويكفي في المعرفة خبر ثقة، هكذا صحيح؟ في الأصل، وأصل الأصل قال ينبغي أن يجوز، ينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. ماذا يريد؟ أي على خبر شخص ثقة من حيث العدالة والضبط، ومن أهل الخبرة به، بمن يتكلم خلف الحجاب. قد يكون ثقة لكنه ليس من أهل المعرفة به ولا من أهل الخبرة به، هو ثقة في نفسه، جاء من خراسان، جاء من العراق، جاء من مصر، لكن لا يعرف هذا المسمع المحدث. فثقته في نفسه لا تعني قبول ماذا ذلك، لا بد أن يكون الثقة من العارفين بمن يحدث خلف الحجاب أو وراء الحجاب. عرفتم؟ إذن لما قال خبر ثقة، أي ثقة يعني هو في نفسه من أهل الخبرة به، واضح؟ يعني يعرف أن هذا الصوت هو صوت فلان لخبرته به. وكذلك إذا حضر وحضر مجلسا يقرأ فيه عليه، هذا الثقة الذي جاء من خراسان لا يعرف أن هذا فلان، لكن الحاضر الثقة يعرف أن هو هذا وشخص فلان. عرفتم؟ إذن هنا أنبه، أنا شرحت لك الكلمة وشرحت لك الجملة وبينت لك ماذا الاحتراز والنقطة التي يجب أن تنتبه إليها. هنا أنبه، أقول هذا الذي تقدم، أقول إن سماع، شوف، إن سماع الراوي ممن يحدث أو يسمع من وراء حجاب له حالتان، له كم حالة؟ حالتان: سماع السامع ممن يسمع من وراء حجاب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون السامع الراوي يعرف صوت المحدث المسمع، يعني يعرف صوته من وراء إيش؟ حجاب. وكذلك يعرف شخصه لو حضر في مكان يسمع منه. طيب، أنت تعرفه، تعرف صوته، وأيضا تعرف ماذا؟ شخصه. هذه حالة. الحالة الثانية أن الراوي أو السامع لا يعرف صوت المحدث من وراء حجاب ولا شخصه لو حضر في مكان يسمع منه. الحالة الأولى سماعه منه صحيح، وروايته عنه ماذا؟ صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ للعلم أو لعلمه به، صحيح؟ لعلمه. هل يحتاج إلى شخص آخر يقول له هذا فلان وهذا علان؟ ما يحتاج، هو يعرفه. وماذا يعرفه؟ الحالة الثانية هي التي يراد بها هنا أن يكفي في ذلك الاعتماد على صحة السماع، أن يخبر بذلك ثقة ضابط، عدل ضابط من أهل الخبرة، أن هذا هو صوت فلان وأن هذا هو شخص فلان. هو أشار إلى الحالة الثانية هنا، صحيح؟ فهمتم هذا؟ هو أشار إلى الحالة إيش؟ الثانية، ولم يلمح إلى الحالة ماذا؟ الأولى. قد يكون لأن هذا أمر ظاهر، يحتمل هذا، لكن لا بد من ماذا؟ من معرفته. يعني ليس بالضرورة حتى يصح السماع أن يقول لك ثقة هو فلان، إذا أنت تعرفه وأنت ثقة فلا داعي لأن يخبرك زيد أو عمرو من الناس. عرفتم؟ الوجه الرابع فيما يتعلق بكلام الإمام شعبة، ها؟ إذا حدثك لا بد أن ترى، ها؟ قال قد يكون شيطان. هذا شعبة يقول لا بد لمن يحدث من وراء حجاب، لا بد أن تراه. طيب كيف الذين يكتبون الآن في الإنترنت؟ إيش رأيكم يعني؟ أما كنا نقول من قبل لا يجوز الأخذ بهذه الأخبار ولا بتناقلها فضلا عن تصديقها؟ وكنت قلت غير مرة قد يكون الذي يكتب كذابا، رافضيا، دجالا، يهوديا، صليبيا، إلى الذي يكون، وقد يكون جنيا ليس إنسيا كما قال شعبة، صحيح؟ تركت القواعد والأصول هذه، صارت الناس مسلمة عقولها لأمثال هؤلاء. يا أخي والله أنك تجد غربة شديدة في إيضاح الواضح. تركت المسلمات والقواعد وانجرفت الناس حول شياطين الإنس وشياطين الجن أيضا. فلا تستغرب الآن، أما تستنكرون من هذا البلاء الذي يضرب هنا وهناك وهنالك من إهانة قواعد العلم وامتهان أقوال العلماء الراسخين وعدم الالتفات إليها من سفاهات وصغار وأغمار ينطق بها فلان وعلان من المجاهيل والمناكير والأقزام والأغمار والأغرار وغير ذلك، والطائشين والمدسوسين والمندسين والمتآمرين والمتعاملين، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انتشرت الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فوضى خلاقة ومدروسة. فكلما ضعف علم السنة وقواعد العلم في نفوس الناس ظهرت هذه الترهات، وظهرت هذه البدع، وظهرت هذه الأفكار المنحرفة والأقوال الشاذة، وصارت أقوال العلماء وقواعد العلم مرمية في الزوايا وتوطأ بالأقدام، نعوذ بالله. هذا الحادث في كثير من البلدان، صحيح ولا لا يا جماعة؟ استخفاف بالنصوص، لا يوجد تعظيم لها فضلا عن تعظيم أهل العلم المتمسكين بالسنة الداعين إليها. صار الواحد في حيرة، يأتيك فلان من الناس، يعني لك أن تتخيل، جاءني بعض الناس منذ مدة بأقوال مكتوبة في موقع من مواقع الإنترنت يستشكل، قال يا شيخ ما رأيكم؟ قلت من كتب هذا؟ ما ندري. تعرفه؟ لا أعرفه. من هو؟ لا. ما قيمته؟ ما منزلته؟ ما أدري. قلت يا ولدي هذا مزقت له الأوراق، خذ روح ارميها في محل المحروقات. لا تعرفه ولا أعرفه، لا يعرف، لا اسم، أبو فلان، أم علان، أبو كذا، أبو جبناء، مرجفين، دخلاء، مدسوسين، طائشين جاءوا للتفريق، للتمزيق، للتشكيك، للتشنيع، للتشغيب، وكذلك يفعلون ولا زالوا يتآمرون. وهذا له أمثلة كثيرة بارك الله فيكم، واللبيب بالإشارة يفهم. فأقول على كلام الإمام شعبة رحمه الله، علق الإمام ابن كثير على قول الإمام شعبة بقوله هذا عجيب وغريب جدا، هذا عجيب وغريب جدا، يعني اشتراط إيش؟ الرؤية. طيب، الإمام شعبة أطلق ماذا؟ الرؤية. قال إذا حدثك المحدث ولم تره، يعني الصورة، الصورة صورة الشخص، يعني رؤيته كشخصه. هل هذا يخرج الصوت؟ لا يخرج الصوت، يعني يدخل شخصه وصورته وصوته كمان، وإيش؟ وصوته. لهذا قال السخاوي رحمه الله وإن أطلق الصورة إنما أراد الصوت. ووجهه أن الشياطين أعداء الدين ولهم قوة أو قوة التشكل في الصور فضلا عن الأصوات، فطرق احتمال أن يكون هذا الراوي شيطانا، أو فطرق احتمال أن يكون هذا إيش؟ الراوي شيطانا، ما ندري، هذا الذي خلف الحجاب قد يكون شيطانا، هكذا قال السخاوي. ثم عقب فقال لكن هذا بعيد، أي بعيد أن يكون إيش؟ شيطان. هو يقصد شيطان، شيطان جني، يعني مو شيطان إنسي، يقصد شيطان جني. لماذا بعيد؟ قال لا سيما ويتضمن عدم الوثوق بالراوي ولو رآه. لكن قال بعض المتأخرين، يعني شعبة رحمه الله لا يريد أن يطلق القول بالمنع، قال لكن قال بعض المتأخرين كأنه يريد حيث لم يكن معروفا، حيث لم يكن معروفا، فإذا عرف وقامت عنده القرائن أنه فلان المعروف فلا يختلف فيه على أنه يصح ماذا؟ الأخذ عنه. وهذا تخريج حسن لكلام الإمام شعبة رحمه الله، لأنه لا يتصور عنه أنه يطلق ماذا؟ المنع. كيف وقد أخرج أصحاب الصحاح وأحاديث تروى عن أمهات المؤمنين، أليس ذلك كذلك؟ ثم قال على أن ابن أبي الدم قال إن قول شعبة محمول على احتجاب الراوي من غير عذر، من غير إيش؟ عذر، مبالغة في كراهة احتجابه. ليش تحتذر؟ أخرج يا أخي للناس. فهو يريد أن يعني يكره الناس على أن لا يتباطؤوا في ذلك، فلا يحدث إلا من ورائش. أخرجوا، أخرجوا، إذا كان عندك عذر وأنت معروف فلا بأس حينها. فهذا أيضا توجيه. الفرع السادس الأخير، إذا قال المسموع منه بعد السماع إلى آخره. الفرع السادس هذا الكلام عليه من وجهين، من إيش؟ وجهين. كم لنا؟ ساعة وثلاث دقائق. طيب ما في بأس، تعبتم؟ طيب، الوجه الأول أن هذا الفرع، وهو الفرع إيش؟ السادس، هو الفرع الثامن في أصله وأصل أصله. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا الفرع متعلق بمسألتين. هذا الفرع متعلق بكم مسألة؟ مسألتين. المسألة الأولى حكم الرواية، حكم الرواية، سواء انتبه شوف حكم الرواية سواء سمعت لفظا أو عرضا أو إيش؟ لفظا أو عرضا. حكم الرواية إذا قال المسمع الشيخ يعني بعد السماع إيش قال؟ قال لك يعني أو للحاضرين أو لبعضهم لا تروي عني، أو رجعت عن إخبارك، أو رجعت عن إيش؟ إخبارك، أو نحو ذلك، خلاص لا تروي هذا، ما أسمح لك تروي إلى آخره، هذه العبارات يعني رجعت عن تحديثك. طيب الآن عندنا هذا المسمع وهذا السامع، هذا المسمع الشيخ له حالتان، له إيش؟ حالتان. الحالة الأولى أن يستند، أن يستند في منعه، ما هو قال لا تروي عني لا كذا لا كذا، أن يستند في هذا المنع على خطأ وقع فيه أو في الأحاديث التي حدث بها، أو شك شكا فيها أو نحو ذلك، فهنا تمتنع الرواية عنه، تمتنع إيش؟ إذن لماذا؟ لأنه استند إلى المنع لشيء قوي، استند لشيء ماذا؟ قوي وخطأ، أخطأ في الرواية كمان ترويها عنه وقال لك لا تروي فلا يصح، شك فيها واضطرب فيها ثم قال لك حفظا لهذا لا تروي عني، لا يسمح لك بالرواية، تمتنع. الحالة الثانية أن لا يستند في المنع من ذا إلى شيء من ذلك، لا يستند إلى شيء، لا خطأ لا شك لا كذا لا أي شيء، بل مستنده المنع اليابس، مستنده إيش؟ المنع إيش؟ اليابس، كما قال الإمام ابن كثير هكذا عنوان أو هكذا قال منع إيش؟ يابس. ما المراد باليابس؟ أي غير المبني على الأدلة، ما في أدلة ولا ماذا؟ أسباب قوية ظاهرة تمنع من ذلك. هنا إذا كان في هذه الحالة لم تمنع الرواية عنه فلك أن تروي عنه، ولو قال لك لا تروي فلك أن تروي عنه، وأن ذلك سائغ جائز لك. ذكر السخاوي في فتح المغيث فقال كما صرح به غير واحد من الأئمة، وذكر منهم ابن خلاد. من هو ابن خلاد؟ هو الرامة هرمزي صاحب المحدث الفاصل، قال منهم ابن خلاد في المحدث الفاصل في مسألتنا أي هذه، ثم قال وتبعه القاضي عياض فقال وما قاله أي ابن خلاد صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأنه قد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه، حدثت أنت بالحديث حدثنا فلان عن فلان، ما هو على كيفك تقول بعد أن أبغى أرجع، سماع تحديثك صحيح سماعه صحيح، ما هو الذي ترجع فيه أو ترجع فيه؟ قال وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه، فلا يؤثر إيش؟ منعه. قال القاضي عياض ولا أعلم مقتدا به، يعني من أهل العلم، لا أعلم مقتدا به قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدثه، وأن ذلك يقطع سنده عنه، ما في شيء، ولا يعرف ذلك عن أحد ماذا؟ ممن يقتدى به. قال إلا أني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر ابن أبي عبد الله المالكي في طبقات علماء إفريقية نقل عن شيخ من جلة شيوخها، هكذا بالهاء، عند القاضي عياض قال من جلة شيوخنا، أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقبه عليه، نقم على الطالب أو السامع، وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيناه من مشايخ الأندلس المنظور إليهم، وهو الفقيه المحدث أبو بكر بن عطية، حيث أشهد بالرجوع عمن حدث به بعض جماعته لهوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه. قال ولعل هذا صدر منهم، ها، أبو بكر الأول وأبو بكر الثاني، قال لعل هذا صدر منهم تأديبا وتضعيفا لهم عند العامة، حتى لا يأخذوا عنهم، حتى لا يأخذوا إيش عنهم، لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره. وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح في من يرجع عن الشهادة، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد، لا كذلك في الرواية، أنت رويت بطريقة صحيحة وأنا سمعت وتحملت عنك برواية وطريقة إيش صحيحة، فليس لك أن ترجع، فإنها متى صح السماع صحت، أي الرواية، بغير إذن من سمع منه، انتهى. واضح؟ فهمنا هذا؟ إذن هذه إيش المسألة الأولى. طيب، قد يقول قائل، شوف، قد يقول إيش قائل، لازلنا في هذه المسألة، قد يقول قائل أن الإمام الفسوي أخرج في المعرفة والتاريخ والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن بشير ابن نهيك أنه قال كنت أكتب بعض ما أسمع من حديث أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيته بالكتب، يعني التي سمعها منه، فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك، قال نعم، يعني أقره وأجازه عليها. ألا يدل هذا قول بشير وإقرار أبي هريرة له رضي الله تعالى عنه، ألا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يروي عن شيخ إلا بعد إذن الشيخ له في الرواية؟ نحن أما قلنا أنه يصح وإن لم يأذن؟ ألا يدل أثر بشير على أنه لا يجوز لك أن تروي إلا بعد أن يأذن لك؟ قد يقول قائل صحيح هذا؟ الجواب قاله الحافظ الخطيب رحمه الله، قال هذا غير لازم، يعني الإذن غير لازم، يعني الاشتراط لا نقول لا يجوز، هذا غير لازم، بل متى صح السماع وثبت جازت الرواية له، ولا يفتقر ذلك إلى إذن من سمع منه، لا يفتقر ذلك إلى إذن إيش من سمع منه. ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه الخطيب نفسه بسند صحيح عن معمر، قال معمر بن راشد قال قرأت العلم على الزهري فلما فرغت منه قلت أحدث بهذا عنك، قال له الزهري ومن حدثك بهذا غيري، من حدثك بهذا غيري، يعني ارويه عني، ارويه ايش عني، حدثك غيري ما حدثك غيري، إذن ارويه عني. عرفتم؟ إذن هذا أولى وأفضل وأكمل، لأنه إيش؟ لا يجوز. فرق بين الأولوية والأفضلية وبين عدم إيش؟ الجواز. المسألة الثانية وهي الأخيرة، حكم السماع فيما إذا، حكم السماع فيما إذا خص الشيخ، فيما إذا خص الشيخ بالسماع قوما، فيما إذا خص الشيخ بالسماع قوما فسمع غيرهم معهم بغير علمه، بغير إيش؟ علمه، أو قال الشيخ أخبركم ولا أخبر فلانا، عينه يعني. يعني عندنا حلقة سماع، هؤلاء يسمعون، سمع آخرون هنا هنالك خلف الأعمدة، سمعوا من غير علم من المسمع، أو قال أنا أحدثكم ولا أحدث فلان اللي جالس هناك ولا هناك، فما حكم هذا السماع؟ لمن سمع بغير علم أو لمن استثناه بأنه لا يخبره؟ الجواب أو الحالة هنا نقول لا يضر ذلك صحة السماع، لا يضر ذلك صحة السماع ولا الرواية عنه، بل كما قال الإمام ابن كثير ولا التفات إلى قوله، ولا التفات إلى قوله كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير: قد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، قد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة إيش؟ هذه. أما كان يختبئ فيسمع منه وروى عنه، ولهذا قال السخاوي عمل به، يعني بهذا وأنه روى وصح السماع، عمل به النسائي والسلفي والسلفي وآخرون. ولهذا تجد أن الإمام النسائي في المجتبى لما يروي عن الحارث: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا إيش؟ أسمع، قراءة عليه وأنا، وهذا من ورعه وأمانته وديانته رضي الله عنه ورحمه. وهذه المرويات التي في المجتبى بهذه الطريقة عن الإمام النسائي عن شيخ الحارث، الروايات تربو على المئة، تربو على المئة رواية في كتابه المجتبى. نقف عند هذا، وانتهى الكلام شرحا على هذه الأفرع الستة والثمانية في الأصول. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.